الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والخاصتان حينية لا دائمة. قال المصنف الشارح: قوله والخاصتان أي المشروط الخاصة والعرفية الخاصة، تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللا دوام. الكلام فعلا في بيان عكس المركبات. ابتدأ المصنف أولا ببيان عكس الخاصتين، والخاصتان هما المشروط الخاصة والعرفية الخاصة، وكل من هاتين القضيتين قضيتان مركبتان، وعليه فقد أفاد أن الخاصتين تنعكسان إلى حينية لا دائمة. الخاصتان تنعكسان إلى حينية لا دائمة. الخاصتان كما بينا المراد بهما المشروط الخاصة والعرفية الخاصة. المراد بالحينية اللا دائمة الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذات، الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذات، وإن شئت فقل الحينية المطلقة المقيدة بالمطلقة العامة. لماذا نقول بالمطلقة العامة؟ وذلك باعتبار أن اللا دوام الذاتي يشار به دائما إلى قضية مطلقة عامة موافقة للأصل في الكم مخالفة له في الكيف، وهذا اتضح مرارا وتكرارا. إذن الخاصتان تنعكسان إلى حينية لا دائمة، والحينية لا دائمة هي عبارة عن حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذات، أو هي حينية مطلقة مع مطلقة عامة. هذا حاصل ما ذكره المصنف. الآن حينما نريد أن نبين العكس أن نستدل على العكس، علينا أن نجزئ العكس إلى جزئين باعتباره قضية مركبة. فننظر أولا إلى الجزء الأول مع صرف النظر عن الجزء الثاني، ثم ننظر إلى الجزء الثاني مع صرف النظر عن الجزء الأول، ثم بعد ذلك نهتدي إلى ماذا؟ إلى القضية ككل. وذلك باعتبار، التفتوا معي، باعتبار أن الأصل قضية مركبة، العكس قضية مركبة، فكل جزء من العكس يقابل جزءا من الأصل. فننظر إلى الجزء الأول مع صرف النظر عن الجزء الثاني، وننظر إلى الجزء الثاني مع صرف النظر عن الجزء الأول. نأتي إلى الجزء الأول. الجزء الأول ماذا؟ حينية مطلقة، العكس حينية مطلقة. حينية مطلقة نقول المشروطة الخاصة، المشروطة الخاصة. طبعا المشروطة الخاصة جهتها الضرورة، العرفية الخاصة جهتها الدوام. المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذات. نأتي إلى الجزء الأول، نأتي إلى الجزء الأول، إلى الحينية المطلقة، إلى الحينية المطلقة. ما الدليل على صدق الحينية المطلقة؟ نذكر جهتين، وهاتان الجهتان من خلالهما نهتدي إلى صحة عكس الحينية المطلقة عليكم السلام. الجهة الأولى، الجهة الأولى عليكم السلام، أن الخاصتين أخص مطلقا من العامتين، أن الخاصتين أخص مطلقا من العامتين، وذلك باعتبار أن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم دون العكس، أن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم دون العكس. عليكم السلام ورحمة الله. وحينئذ فكلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، وحينئذ كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، عفوا نعم، كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان، لأن الأخص صدقه يستلزم صدق الأعم. إذا صدق الإنسان يصدق الحيوان، لكن إذا صدق الحيوان ليس بالضرورة أن يصدق الإنسان، لأنه قد يكون الحيوان فرسا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية، وقد اتضح مما ذكرناه في الدرس السابق والدروس السابقة أو الدرس السابق، أن عكس العامتين هو حينية مطلقة، هو حينية مطلقة. وعليه فإذا صدقت العامتان لا بد من صدق الحينية المطلقة، باعتبار أن الحينية المطلقة لازم والعامتين ملزوم، وإذا صدق الملزوم صدق اللازم، صدق اللازم. صدق اللازم أخص كان أو أعم، أخص كان أو أعم. قلنا سابقا أن اللازم تارة يكون عاما وتارة يكون خاصا، عفوا مو خاصا معذرة، مساويا كان أو أعم، مو أخص، خطأ أخص. اللازم إما أن يكون مساويا أو أن يكون عاما، الحرارة عام بالنسبة للنار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجود النهار مساوي بالنسبة لطلوع الشمس. إذا صدق اللازم يصدق الملزوم إذا كان اللازم مساويا. إذا صدق اللازم ليس بالضرورة أن يصدق الملزوم إذا كان اللازم عاما، لكن إذا صدق الملزوم لا بد أن يصدق اللازم مطلقا. هذا تقدم سابقا. التفتوا معي. إذن العامتان ملزوم الأصل، عكسه ماذا؟ اللازم الحينية المطلقة. وإذا صدق الملزوم لا بد أن يصدق اللازم. من أي باب؟ من باب أن الأصل إذا صدق صدق عكسه. وحينئذ فالحينية المطلقة لازمة للعامتين. هاتان جهتان. الآن نصوغ هاتين الجهتين بعبارة موجزة فنية، فنقول الخاصتان، أو مو الخاص، نعم خاصتان تلزمان العامتين، باعتبار أن الأخص مستلزم للأعم، والعامتان تلزمان الحينية المطلقة، باعتبار أن صدق الأصل يستلزم صدق العكس. وهذا يعني أن العامتين لازمون للخاصتين، وأن الحينية المطلقة لازم للعامتين. هذا واضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا واضح. ثم نأتي إلى أمر خارجي نأتي به في المقام، وهو أن لازم اللازم لازم، هذا من قياس المساواة، لازم اللازم لازم. الآن هذا كله أمامنا، نأتي إلى محل البحث. لازم اللازم لازم. وهذا كنت ترجم هذه الفقرة في المقام، كنت ترجم لازم اللازم لازم. الحينية المطلقة لازم للازم اللازم. الحينية المطلقة لازم للعامتين، والعامتان لازم للخاصتين. فلازم اللازم لازم. أعيد، الحينية المطلقة لازم للعامتين، العامتان لازم للخاصتين، فلازم اللازم لازم لذلك الشيء. أعيد، تفت، الحينية المطلقة لازم للعامتين. وجه هذا اللزوم ماذا؟ العكس والأصل كما بينا. العامتان لازم للخاصتين. وجه هذا اللزوم ماذا؟ أن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم، العامتان لازم للخاصتين، فلازم اللازم لازم لازم العامتين اللتين هما لازم للخاصتين، لازم للخاصتين أيضا. للخاصتين هو المطلوب، هو المطلوب. والآن نحن نقول ماذا؟ الخاصتان تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة بالله دوام الذات. نبين أولا الجزء الأول ثم نأتي إلى الجزء الثاني. الجزء الأول واضح، لازم لازم لازم، الواضح لو مواضح. حينية مطلقة طبعا بعد الالتفات إلى هاتين الجهتين وإلى هذه مع الأمر الخارجي التي يعني من أخذناها من قياس المساواة، لازم لازم لازم، مساو المساوي مساو وإلى آخره. عندنا كم لازم الآن؟ عندنا لازم ولازم، لازم أول لازم ثاني. اللازم الأول هو العامتان، لازم لمن؟ الخاصتين. اللازم الثاني حينية المطلقة، لازم لأي شيء؟ العامتين. فلازم اللازم، لازم اللازم لازم لمن لازم لازم له. واضح إن شاء الله؟ هاي عبارة طبعا أفضل، هذه عبارة أفضل. لازم اللازم لازم لمن لازم لازم له، لمن لازم، لمن عامتان لازم له، يعني للخاصتين. فالحينية المطلقة أمر لازم للخاصتين، عفوا للعامتين، والعامتان لازم للخاصتين، ولازم اللازم لازم. إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. إلى هنا تم الكلام في إثبات الجزء الأول من العكس، إثبات الجزء الأول من العكس. العكس هو قضية مركبة، حينية مطلقة مقيدة بالله دوام، حينية مطلقة مقيدة بالمطلقة العامة. الآن نأتي إلى الجزء الثاني، إلى إثبات الجزء الثاني. ولكن قبل أن نبين الجزء الثاني نأتي بمثال ونطبق على هذا المثال. من هذا المثال يفترض أن نأتي به قبل إثبات الجزء الأول، ولكن باعتبار أن الجزء الأول إلى حد ما لا يتوقف على بيان المثال، الجزء الثاني يعني قد ما يكون واضح بذلك الوضوح. نأتي بمثال، نقول نأتي بمثال، نقول بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. هذه ماذا؟ هذه موجبة كلية مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. لماذا رددنا؟ من باب الاختصار قلنا بالضرورة أو بالدوام. طبعا بالضرورة مشروطة خاصة، بالدوام عرفية خاصة، رددنا لأجل الاختصار. أن هذا الكلام يجري في القضيتين معا، هذه موجبة كلية خاصة، عفوا موجبة كلية مشروطة خاصة أو عرفية خاصة. الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، والخاصتان عكسهما حينية لا دائمة، فالعكس يكون موجبة جزئية حينية لا دائمة. وهي قضية بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما. هو متحرك الأصابع لا دائما، هذه لا دائما نترجمها نقول هذه اللا دوام، يعني هذا اللا دوام الذاتي يشار به إلى مطلقة عامة موافقة للأصل في الكم مخالفة له في الكيف. فهذه المطلقة العامة هي لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. هذا الجزء الثاني معناه في العكس ماذا؟ هذا هو بحسب الأصل. الأصل الجزء الأول موجبة كلية، اللا دوام مخالف له في الكم وفي الكيف، موافق له في الكم. فالجزء الأول موجبة جزئية، الجزء الثاني يكون ماذا؟ سالبة كلية. لهذا هو هذا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل يعني بالأطلاق، لأن المطلقة العامة جهتها الفعلية. الآن هذا اللا دوام معناه في الأصل، في العكس ما معناه أو كيف يعكس؟ في العكس، مو قلنا بالعكس حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذات، مو المشروع الخاصتان أيضا مقيدتان باللا دوام الذاتي، خاصتان أيضا مقيدتان باللا دوام الذاتي. لاحظوا القضية، بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذا الأصل. فالخاصتان مقيدتان باللا دوام الذاتي، العكس حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذاتي. وهاي الترجمة التي بيناها الآن ترجمة للا دوام في الأصل، أو في العكس اللا دوام ما معناه أو كيف يكون؟ نقول يكون كالتالي ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل، ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل. هذا معناه واضح، معناه في العكس، فمعناه سالبة جزئية. إلى هنا انتهينا من الترجمة. فنأتي إلى أننا كيف نستدل على إثبات الجزء الثاني. نقول الدليل الذي استعمله الشارح هو دليل الخلف، ودليل الخلف كما هو واضح لديكم مؤلف من 3 مراحل: مرحلة المفروض، مرحلة المدعى، مرحلة البرهان. المفروض؟ نقول المفروض صدق الخاصتين. صدق الخاصتين وهما بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما. يعني الأصل الأصل المدعى صدق السالبة الجزئية. صدق السالبة الجزئية. ما هي السالبة الجزئية؟ ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل. هذا المدعى. البرهان نقول في بيانه نقول في بيانه لو لم يصدق العكس. ما مرادنا بالعكس؟ يعني الجزء الثاني مو العكس القضية ككل. الجزء الثاني يعني السالبة الجزئية. لو لم يصدق العكس أي السالبة الجزئية لصدق نقيضه. نقيضه ماذا؟ الموجب الكلي وهو كل متحرك الأصابع كاتب دائما. هذا كل متحرك الأصابع كاتب دائما. هذه القضية أي قضية؟ هذه دائمة مطلقة. دائمة مطلقة لأن الدائمة المطلقة نقيض المطلقة العامة. نقيض المطلقة العامة. فالعكس سالبة جزئية مطلقة عامة. نقيضه موجبة كلية دائمة مطلقة. واضح. هذه الخطوة الأولى من البرهان. ثم نأتي نضم هذا نضم هذا النقيض إلى الجزء الأول. نضم هذا النقيض إلى الجزء الأول ثم نضمه إلى الجزء الثاني. أولا نضمه إلى الجزء الأول لكن بشرط أن يكون هو الصغرى. بشرط أن يكون هو الصغرى. لماذا نقول بشرط أن يكون هو الصغرى؟ لأنه يمكن أن يكون كبرى. إذا كان كبرى لا يخلو بالقياس. هيئة القياس تكون منتجة كما سنرى. لكن هنا نقول بشرط أن يكون هو الصغرى. فنقول القياس هكذا يكون كل متحرك الأصابع كاتب دائما. هذا هو النقيض. نضمه إلى الأصل. إلى الأصل عفوا إلى الجزء الأول. للجزء الأول من الأصل كل يعني الكبرى. وكل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما. هذا واضح. هذه النتيجة في الحقيقة من قبيل اللغو. من قبيل اللغو، لأن هذا القياس أنتج نتيجة حاصلة، يعني هذا من قبيل تحصيل الحاصلة. كل كاتب متحرك، عفوا، كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع، إثبات الشيء لنفسه واضح بديهي، ما يحتاج إلى هذا الدليل، إلى هذا القياس. فالنتيجة من قبيل اللغو، وهي لا تكفي لإثبات المطلوب. فنحتاج ماذا؟ نحتاج إلى قياس آخر، نحتاج إلى قياس آخر. القياس الآخر يثبت فيه سلب الشيء عن نفسه، سلب الشيء عن نفسه، وهو باطل. والبطلان يكون منشأه النقيض. النقيض إذا بطل يثبت نقيضه، وهو العكس ويتم المطلوب. الآن نأتي إلى القياس الثاني. لاحظوا القياس الأول، لماذا قلنا النقيض يجب أن يكون هو الصغرى؟ إن هو كلية موجبة والكبرى كلية موجبة، فكل منهما صالح لأن يكون كبرى ولأن يكون صغرى، لكن نشترط أن يكون في المقام النقيض هو الصغرى، وكذلك في القياس الثاني. الآن نأتي بالقياس الثاني. القياس الثاني كيف يكون؟ التفتوا، النقيض نضمه إلى الجزء الثاني من الأصل. القياس الأول ضممنا النقيض إلى الجزء الأول من الأصل، الآن النقيض نضمه إلى الجزء الثاني من الأصل، يعني إلى لا دائما. فنقول هكذا، نقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما، هذا هو النقيض، نقيض العكس. الكبرى لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل. واضح؟ هذا لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، هذه ماذا؟ هذه مطلقة عامة، ترجمة لأي شيء؟ ترجمة للا دائما في الأصل. وقلنا كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذا الجزء الثاني لا دائما، نجعله كبرى والنقيض نجعله صغرى. واضح إن شاء الله وياي؟ النتيجة ماذا تكون؟ ها شيخ عادل، مو واضح، التفت معي. القياس الأول ما عندك مشكلة فيه؟ القياس الأول النقيض جعلناه صغرى، كبرى الجزء الأول من الأصل، الجزء الأول، لأنه أنتج نتيجة من قبيل اللغو، نحتاج إلى قياس آخر. ما يثبت، نعم ثبتوا معي، نحتاج إلى قياس ثاني. قياس الثاني من أين يكون مؤلفا؟ من النقيض ومن الجزء الثاني. الجزء الثاني ماذا؟ لا دائما، لا دائما إذا أردنا أن نترجمها يعني ماذا تعني؟ مطلقة عامة، مطلقة عامة ماذا تعني في المقام؟ لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، وصار عندنا صغرى وكبرى. فالنتيجة ماذا تكون؟ نتيجة بحذف الحد الأوسط تكون هكذا، لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل، لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل. هذا ماذا يعني؟ يعني سلب الشيء عن نفسه وهو باطل. يعني نحن حصلنا على ماذا؟ على نتيجتين، وهاتان النتيجتان ماذا؟ متنافيتان. النتيجة الأولى كل متحرك الأصابع كاتب دائما موجبة. دائمة مطلقة. نتيجة القياس الثاني مطلقة عامة، والمطلقة العامة تنافي الدائمة المطلقة، تناقض الدائمة المطلقة كما تقدم سابقا في باب النقيض. الدائمة المطلقة تنافي المطلقة العامة، فحينئذ لا بد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ولا ريب أن الأولى هي الصادقة الدائمة المطلقة، والثانية هي الباطلة. صحيح، لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل، هذه باطلة. الآن نأتي نسأل إلى الخطوة الثالثة من البرهان. الآن نسأل، هذا البطلان في المطلقة العامة ما منشأه؟ هذا المحال سلب الشيء عن نفسه ما منشأه؟ إما هيئة القياس، وإما الكبرى، وإما الصغرى. نقول هيئة القياس منتجة في المقام وليست عقيمة، الكبرى في كلا القياسين صحيحة ولا إشكال فيها لأنها مفروضة الصدق، فيتعين أن يكون الخلل بالصغرى. والصغرى ماذا تعني أو ماذا تكون؟ هي نقيض العكس، فإذا بطل النقيض ثبت نقيضه حتى لا يرتفع النقيضان، فيبطل النقيض، نقيض العكس فيثبت العكس وهو المطلوب، يعني يبطل كل متحرك الأصابع كاتب دائما. هذا بطل لأن هذه هي الصغرى دائما مطلقة باطلة، فيثبت نقيضه، النقيض هو العكس المطلقة العامة سالب الجزئية المطلقة العامة، وهي ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل وهو المطلوب، فيتحصل في نهاية المطاف أن الخاصتين تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذاتي، أي إلى حينية لا دائمة. إن شاء الله المطلب واضح أو يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى التفات. الآن نطبق هذا الذي أخذناه على عبارة الشارع، طبعا هو الذي أتعبنا الشارع، المصنف ما قال شيء، قال والخاصتان حيني العدان، انتهى المطلب. لاحظوا الشارح ماذا قال، قال قوله والخاصتان أي المشروط الخاصة والعرفية الخاصة تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللا دوام. هذا حينية مطلقة مقيدة باللا دوام، هذا تفسير وتعريف للحينية اللا دائمة. إذن حينية اللا دائمة ماذا؟ حينية مطلقة مقيدة باللا دوام، هنا المراد باللا دوام اللا دوام الذاتي. الآن يشرع في بيان ماذا؟ في بيان كل جزء من جزئي العكس. قال أما انعكاسهما، مو انعكاسها، انعكاسهما يعني الخاصتين، وأما انعكاس الخاصتين إلى حينية مطلقة وهو الجزء الأول، فلأنه هذا الجهة الأولى، كلما صدقت الخاصتان صدقت العامة. من أي باب؟ من باب أن صدق الأخص يستلزم صدق الأعم. وقد مر هذا الجهة الثانية، وقد مر أنه كلما صدقت العامتان، أن كلما صدق الملزوم صدقت في عكسهما الحينية المطلقة، صدق اللازم. هذا من باب ماذا؟ من باب الأصل والعكس، واضح؟ زين. وهم انتهى، هم كلام الشارح يحتاج إلى بيان، نحتاج إلى شارح للشرح، شارح للشرح حتى يتممنا المطلب. نقول وحيث إن لازم اللازم لازمه، وحيث إن لازم اللازم لازم، فيثبت من خلال ذلك، من خلال الجهتين وهذه المقدمة الخارجية، يثبت أن العينية المطلقة لازمة للخاصتين، وإلا كلام الشارح يحتاج إلى تتمة، لعله أحال التتمة على الطالب يعني. قال وأما اللا دوام، الجزء الثاني من العكس. قال فبيان صدقه بقياس الخلف المفروض واضح، المدعى واضح، دخل مباشرة في ماذا؟ في البرهان. قال فبيان صدقه أنه لو لم يصدق، لو لم يصدق العكس، لو لم يصدق عكس اللا دوام الذاتي، اللا دوام الذاتي مطلقة عامة، سالبة كلية. لاحظوا هذا العكس في العفو المطلقة اللا دوام الذاتي، في العكس يعني سالبة جزئية. لو لم تصدق السالبة الجزئية قال لصدق نقيضه وهو الموجب الكلية الدائم المطلقة، كل متحرك الأصابع كاتب دائما. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ونضم هذا النقيض الدائم المطلقة، العفو الدائم، نعم الدائم المطلقة اللي هي نقيض العكس، إلى الجزء الأول من الأصل، على أن يكون النقيض هو الصغرى. هذا بشرط على أن يكون النقيض هو الصغرى، فينتج نتيجة بديهية تكون من قبيل اللغو ولا تكفي لإثبات المطلوب، لأن نتيجة القياس الأول ماذا تكون؟ كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع، فنحتاج إلى قياس آخر. قال ونضم النقيض إلى الجزء الثاني من الأصل فينتج ما ينافي تلك النتيجة التي تكون في القياس الأول. بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى الخطوة الثالثة، بيان منشأ المحال، لأن نتيجة القياس الثاني سلب الشيء عن نفسه وهو محال، نحتاج إلى بيان منشأ هذا المحال. الآن الشارح حتى يسهل علينا يأتي بهذا المثال. قال مثلا كلما صدق بالضرورة، يعني مشروطة خاصة، أو بالدوام عرفية خاصة، كل كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، هذا هو الأصل خاصتان، صدق في العكس حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذات. بعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما. جيد. أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق. الجزء الأول حينية المطلقة صادقة أو ليست بصادقة، صادقة من خلال جهتين ومقدمة خارجية، صحيح؟ الجهتان هما أن الخاصتين أخص مطلقا من العامتين. جهة ثانية، إذا صدقت العامتان صدقت الحينية المطلقة، ولازم لازم لازم بيّن ذلك. أما صدق الجزء الأول، الجزء الأول يعني الحينية المطلقة فقد ظهر مما سبق، وأما صدق الجزء الثاني يعني العكس المستوي، يعني لا دوام عكس لا دوام في العكس، قلنا أي اللا دوام، ومعناه لا دوام معناه في العكس، ليس يعني سالبة جزئية، سالبة جزئية مطلقة عامة، ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل، هذا معناه في العكس. قال فلأنه لو لم يصدق لصدق نقيضه، ونقيضه الدائم المطلق موجبا كليا دائما المطلق، وهو قولنا كل متحرك الأصابع كاتب دائما، فنضم هذا النقيض إلى الجزء الأول من الأصل ونركب قياسا على أن يكون النقيض هو الصغرى، فنقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما، هذا هو النقيض الصغرى، الكبرى وكل الكبرى هو الأصل، يعني الجزء الأول من الأصل، وكل كاتب المتحرك الأصابع ما دام كاتبا ماذا ينتج؟ ينتج كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما، وهي نتيجة من قبيل النحو، نتيجة لا تكفي لإثبات المفهوم. قال ثم نضمه يعني نضم النقيض إلى الجزء الثاني من الأصل على أن يكون النقيض هو الصغرى، ونقول كل متحرك الأصابع كاتب دائما، ولا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل، أي لا شيء من أين أتينا بها؟ من قوله لا دوام. لماذا كانت كلية؟ باعتبار الجزء الأول كلية موجبة كلية. لماذا كانت سالبة؟ لأنها تخالف الجزء الأول في الكيف. ينتج لا شيء من متحرك الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل، وهذه قضية باطلة، وهذه مطلقة عامة سالبة كلية، وهي تنافي نتيجة القياس الأول، فلا بد أن تكون إحدى النتيجتين باطلة، لا ريب أن النتيجة الثانية باطلة. لماذا؟ لأنها تستلزم سلب الشيء عن نفسه، سلب تحرك الأصابع عن متحرك الأصابع، سلب الشيء عن نفسه. الآن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن منشأ المحال. منشأ المحال لا يكون في هيئة القياس لأنها منتجة، ولا يكون في الكبرى لأن الكبرى مفروضة الصد، فيلحصر المحال أو منشأ المحال في الصغرى وهو النقيض، فالصغرى باطلة يعني النقيض باطل، إذا بطل النقيض صدق نقيضه، نقيضه هو العكس، هو العكس وهو السالب الجزئية المطلقة العامة وهو المطلوب. قال وهذا ينافي النتيجة السابقة، فيلزم من صدق نقيض لا دوام، على صدق النقيض، فيلزم من صدق نقيض لا دوام، من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماع المتنافيين. يعني في الحقيقة إذا صدق النقيض يلزم أن تجتمع نتيجتان باطلتان، نتيجة القياس الأول ونتيجة القياس الثاني، هاتان النتيجتان متنافيتان أصلا، متنافيتان، اجتماعهما باطل، فلا يمكن لا يمكن أن تجتمع هاتان النتيجتان فاجتماعهما يعني هذا المحذور من أين تأتى؟ تأتى من صدقي نقيضي لا دوام العكس. فحينئذ نقول النقيض ليس بصحيح. قال فيلزم من صدق نقيض لا دوام العكس اجتماع المتنافيين. متنافيان يعني نتيجة القياس الأول ونتيجة القياس الثاني فيكون باطلا. فإذا نقيض لا دوام العكس، لماذا نقول لا دوام العكس؟ يعني مرادنا لا دوام الذي يكون في العكس مو في الأصل. مو عندنا لا دوام في الأصل، عندنا لا دوام في العكس. الآن نتحدث عن لا دوام في العكس، لا دوام العكس. إذا لم يصدق يصدق نقيضه، إذا بطل النقيض يصدق لا دوام العكس. قال فيكون باطلا، فيكون لا دوام العكس ولا دوام الأصل، لا دوام العكس حقا وهو المطلوب. إن شاء الله المطلب هذا. إلى هنا تم الكلام عن بيان أو في بيان انعكاس الخاصتين إلى حينية لا دائمة، وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله. وأسألكم الدعاء في الأيام الفاطمية في الأسبوع القادم، كما إن شاء الله لا أنساكم بالدعاء. الحمد لله رب العالمين.